Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إليكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحفل الطيب والمبارك. كما يجب في البداية أن أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات في هذه الجمعية المجاهدة والمقاومة، كما قالت الحاجة قبل قليل، هذا صحيح. هذه الجمعية هي موقع من مواقع العمل المقاوم والفعل المقاوم والمشروع المقاوم. أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات المشرفين والمدراء والعاملين، وكذلك إلى جميع المعلمين والمعلمات الذين كان لهم الفضل في إنجاز هذا العدد الكبير من الدورات التعليمية حتى الآن. وأيضا يجب أن أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات. أولا أشكرهم على التحاقهم، على نيتهم، على عزمهم، على إرادتهم بالالتحاق وعلى التحاقهم بهذا النوع من الدورات التعليمية. أشكرهم على تصميمهم على الانتقال من حالة الأمية إلى الخطوات الأولى على طريق المعرفة والعلم. وأيضا أشكرهم على ثباتهم في كل المراحل التي انتهت إلى هذا الإنجاز اليوم، حيث نحتفل بتخريج هذه الدفعة من الطلاب والطالبات المثابرين والناجحين والذين أنجزوا المهمة وحققوا الهدف. طبعا عندما نتحدث اليوم عن عام 2011، عن 600 طالب وطالبة، هذا رقم مهم جدا. وإذا أخذنا المجموع منذ البداية الرسمية كما قال سماحة السيد قبل قليل، 6800 طالب وطالبة، يعني نحن أمام 6800 شخص وإنسان وشريف انتقل من حالة إلى حالة. وبالتأكيد أنتم شعرتم أنه هذا الأمر يجعل الإنسان ينتقل إلى عالم جديد، تنفتح أمامه عوالم جديدة من المعرفة، من العلم، من الاطلاع، تتوفر لديه إمكانات جديدة لم تكن تتوفر في السابق. وهذا بالتأكيد سينعكس بقوة وبإيجابية كبيرة على حياة الإنسان، على سلوك الإنسان، على نظرته إلى قدراته وإمكاناته، على ثقته بنفسه وعلى مجمل حياته وسلوكه. أنا في البداية أود أن أتحدث قليلا عن هذا الموضوع، يعني اللي هو موضوع الحفل والمناسبة وهذه المهمة الشريفة، ومنها أدخل أيضا بكلمة حول الوضع اللبناني وبكلمة حول الوضع العربي بما يطيقه الوقت وطبيعة المناسبة. طبعا في إيماننا والتزامنا وعقيدتنا وثقافتنا وديننا، وهذا الأمر في جميع الأديان السماوية في رسالات الأنبياء عليهم السلام، تأكيد كبير وعظيم على أهمية طلب العلم والتعلم والمعرفة، حتى ورد في العديد من الأحاديث الشريفة أنها فريضة. يعني اليوم بعد 1400 سنة هناك من يتحدث في العصر الحديث عن إلزامية التعليم، ولهلا بعده عندنا نقاش بلبنان يعني حول هذا الموضوع، وهناك دول في العالم ما زالت تناقش حول هذا الموضوع. لكن من 1400 سنة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتقد أن هذا هو أيضا توجه ودين الأنبياء الذين سبقوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليؤكد أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هنا لا نتحدث عن أمر مستحب، هنا نتحدث عن أمر واجب. ولا أريد الآن الدخول في بحث فني أو فقهي حول هذا الموضوع، لأنه يمكن الوصول إلى هذه النتيجة من طرق عديدة وبحيثيات متنوعة. إذن منذ البداية كان الحديث عن إلزامية التعليم. إلزامية التعليم ما هي نتيجتها؟ نتيجتها أن لا يبقى أمي في مجتمع ما يلتزم بهذا القانون، بهذا التوجه، بهذه الثقافة. طيب، عندما نتحدث عن طلب العلم والتعلم وثواب المعرفة والدراسة، الخطوة الأولى في طريق طلب العلم هي معرفة القراءة والكتابة، يعني محو الأمية، الانتهاء من حالة الأمية. من يعرف القراءة والكتابة يمكنه أن يتعلم، أن يتقدم، أن يتطور، وتنفتح أمامه كل هذه الآفاق. من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بعد أن خلقه وأعطاه في جسده وروحه من طاقات وإمكانات وكمالات واستعدادات، من جملة نعم الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، والعقل. أعطاه الله قدرة التفكير، الفهم، التحليل، الاستنتاج، ترتيب النتائج على المقدمات، وبالتالي ترتيب سلوكه وحياته على ضوء هذه النتائج، على ضوء هذه الاستنتاجات. أيضا الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان من أن يتلقى، يعني ممكن واحد هو بحد ذاته عقله شغال بس منافذ التلقي مقفلة عنده. الله فتح له إمكانية تلقي، تلقي المعلومات من خلال السمع والبصر و كل الإمكانات المتاحة. يتلقى ويفهم ما يتلقاه، ويتلقاه بشكل سليم، بشكل صحيح، وليس بشكل خاطئ أو موهوم أو خيالي. ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه أيضا قدرة التعبير، بتعبير آخر البيان. خلق الإنسان علمه البيان. هلا منشوف واحد عنده فكرة، عنده إمكانية، عقله بيوصل لنتائج معينة، لكن ما بيقدر يعبر، ما بيقدر ينقل هاي الفكرة. هاي حالات فردية، لكن بشكل عام الإنسان يملك هذه الطاقة، طاقة البيان، أن يبين ما يجول في عقله، في فكره، في نفسه. البيان طبعا له أشكال مختلفة، منها نطق، تلفظ، كلام، تعبير اللفظي مثل ما اللي عم نحكي نحن مع بعضنا، منها الكتابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات التي نزلت فيما يذكره عن فضله على الناس، الذي علم بالقلم. القلم هو شكل من أشكال التعبير الذي ينقل فكرة من جهة إلى جهة أخرى. الرسم، النحت، كل هذه إمكانات عند الإنسان للبيان. لتبيين ما يفكر به، ما يجول في خاطره، ما يريد أن يطلبه من الآخرين. ولهذا كان هذا من أهم شروط التطور البشري طوال التاريخ. طوال التاريخ الإنسان يتطور لأنه يملك قدرة، لأنه يملك العقل يعني قدرة معرفة، ولأنه يملك قدرة البيان. التجارب تنتقل من جيل إلى جيل، من زمن إلى زمن، من شعب إلى شعب، من أمة إلى أمة. تتلاقح الحضارات، تتلاقى الحضارات، تتراكم كما ونوعا الثقافات والمعلومات والمعارف. إذن الخطوة الأولى تبدأ من هنا. لو عدنا إلى الآيات والروايات التي تحث على طلب العلم وفضل طالب العلم وفضل طلب العلم، شيء مذهل وكبير، والوقت الآن لا يتسع لي أن نتعرض لهذا الجانب. حتى تنفيذيا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أول معركة حصلت مع عبدة الأوثان والأصنام من مشركي قريش، وهي معركة بدر التي انتهت بانتصار المؤمنين والمجاهدين، ووقع عدد من الأسرى. ماذا كان طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان طلبه المال؟ لم يكن المال أولوية، رغم أن هؤلاء كانوا فقراء وكانت ممتلكاتهم مصادرة في مكة، ولكن قال كل أسير من هؤلاء إذا كان يعرف القراءة والكتابة فليعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة ويطلق سراحه. هذا بدأ محو الأمية من ذاك الوقت. يعني حتى المعركة العسكرية، نحن عم نحكي عن مناخ في معركة بدر، يعني معركة مصيرية، إن كان ممكن الهزيمة فيها تنتهي إلى انتهاء المشروع بالكامل. في معركة مصيرية من هذا النوع يبقى الأولوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعاطي مع نتائج وآثار هذه المعركة في جانب منها وهو موضوع الأسرى، حضور مسألة تعلم القراءة والكتابة للمسلمين الذين كانوا جزء من المجتمع العربي الذي هو بأغلبيته الساحقة كان مجتمعا أميا. اليوم نحن في لبنان انطلاقا من هذا الهدي، انطلاقا من هذه الفكرة، نحن أيضا نعتبر أن لدينا هذا الالتزام وهذه المسؤولية. بالتأكيد بالدرجة الأولى هذه مسؤولية الدولة، الحكومة، الوزارات الرسمية، الإدارات الرسمية. يجب أن نضع هدفا على المستوى الوطني ونقول لدينا في لبنان، يوجد في لبنان أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. هلا بعد شوي لما يجي عن الوضع العربي بعض العوام بهذا الجانب. طيب بمؤتمرات انعملت من كم شهر بالأونسكو وفي أماكن مختلفة من بيروت، وجهات رسمية ومنظمات عربية ولبنانية تحدثت عن نسبة 16% من اللبنانيين أميون. ترى ببلد مثل لبنان 16% رقم كبير، يعني حدا يقول مو 16%، 16% ببلد مثل لبنان رقم كبير جدا. نعم ممكن تقلي والله ببعض البلدان الأخرى بأفريقيا أو بآسيا بمجتمعات شوي عندها ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ومختلفة يمكن ما يكون رقم كبير، بس بلبنان ليش هذا رقم كبير؟ بكل الأحوال لازم نحط هدف، نقول على المستوى الوطني يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق هدف، وهو أن لا يبقى أمي في لبنان. طيب هذا بده تعاون، بده طبعا شغل على خطين. الخط الأول أنه الوزارات والإدارات والبلديات وجمعيات مثل بيقولوا المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، أنه هذا الموضوع تهتم فيه وتباشره وتنظمه وتدعمه وتشتغل فيه بجدية، وهذه الجمعية هي جزء من هذا التركيب. نحن لا نستطيع أن ندعي ونقول هذه مسؤوليتنا وحدنا ويجب أن نتحملها وحدنا، لا، هذا وحدة مثل بقية الشؤون الموجودة بالبلد اللي طالما حكينا فيها سابقا. أحيانا بعض الجمعيات الأهلية أو بعض القوى السياسية
تتصدى لملفات لو تصدت لها الحكومة لما أسست من أجلها جمعيات أهلية ولا تصدت لها قوى سياسية. أصلية مسؤولية دولة، دولة مسؤولة عن هذا الأمر. لكن هلا الوضع بلبنان معروف من زمان، لذلك نحن عم نحكي عن تعاون، والحمد لله هذا التعاون أيضا موجود مثل ما ورد بالكلمات قبلي، لكن نأكد عليه تعاون الوزارات المعنية والإدارات المعنية والبلديات وجمعيات المجتمع الأهلي والقوى السياسية في كل المناطق، تواصل وتنسيق حتى لو كان هاي الجمعيات تنتمي إلى اتجاهات سياسية مختلفة. هذا الموضوع موضوع مقدس، موضوع إنساني وأخلاقي ووطني، وبالتالي التواصل في هذا الجانب يجب أن يتجاوز الحدود أو الحساسيات السياسية، انتقال تجاوب، تعاون، توزيع الأدوار، توزيع المهام، الاستفادة من الإمكانيات المتبادلة. هذا أمر يجب أن نضعه جميعا نصب عيوننا. والخط الثاني هو تشويق وتشجيع اللي هن جزء من 19%، يعني الأميين، على الالتحاق بالدورات. زيك أنا في البداية بدأت بشكر الإخوة والأخوات اللي هن من نسب عمرية متفاوتة، أنه هن أخذوا قرار وإجوا واشتركوا، حضروا، قعدوا على مقاعد الدراسة لمدة 6 أشهر حتى أنجزوا هذه المهمة. طيب في كتار موجودين بالبلد، ممكن أنت تأمن المقعد الدراسي وتأمن المبنى وتأمن الأساتذة المتخصصين، ولكن هم ما جاهزين يجوا. هاي مشكلة تحتاج إلى حل، وبالتالي نحن بحاجة إلى حملة توعية وطنية على هذا الصعيد، أن نقول لهؤلاء إن من مصلحتكم الشخصية، من مصلحتكم الدنيوية، في الدنيا واحد بيفوت على الدكانة، بيفوت على المكان بده يشتري، بيقرأ، بيكتب، بيتعلم، بشوف، بيقرأ جرايد، بشوف شو في تلفزيونات. هلا ممكن واحد يقول لي لا والله أريح مولانا ما يقرأ بهالأيام. فمصلحتكم الدنيوية، مصلحتكم الدينية، مصلحتكم الأخروية، مصلحتكم الشخصية، العائلية، الاجتماعية، الوطنية، هي في أن تتعلموا. حث وتحريض هذه الشريحة من الناس أن تجي. طبعا في مشكلة عادة يعاني منها يعني هذه الشريحة الكريمة، هي أحيانا مشكلة الخجل. لكن أنا هلا خصوصا عند كبار السن، إنه أنا بعد هالشيبة هلا بدي أروح بعد أقعد على الطاولة وتعلم مع الطبشورة واللوح، يجي أستاذي يقول لي ألف باء، خلاص ما خلصت الحكاية. لا، ليش نجي بعض الأحاديث بنشوف إنه طلبوا العلم من المهدي إلى اللحد؟ يعني إذا واحد بعد 3-4 ساعات، بعد ساعة، بعد نص ساعة يعلم أنه سيتوفاه الله، حتى هاي النص ساعة يبقى استحباب طلب العلم فيها قائما، لأنه آثار التعلم هي أخروية ودينية ودنيوية وليست دنيوية فقط. لا بالعكس، بالعكس، لما بتكبر بالسن أنت صرت محتاج، إذا كنت ما بتعرف تقرأ وتكتب هلأ وقتها تقرأ قرآن، تقرأ دعاء، عندك وقت تزداد معرفة، تزداد علم، تتراجع أخطائك السابقة، تشوف كيف بدك تصلحها، كيف بدك تعالجها. هناك أعمال كثيرة يمكن أن تساعد على تصحيح الماضي للقدوم على الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض، تتوقف على معرفتك بالقراءة والكتابة. مش لازم نخجل، بالعكس، بكل شجاعة، بكل جرأة، بكل فخر، مثل ما ايضا شفنا بعض الوجوه قبل قليل، انه ايه انا جاي بدي اتعلم، انا بدي انتهي من هذا الوضع اللي انفرض علي، انا ما كان خصني، ظروف الاجتماعية، الفقر، الحرمان، الاهمال، الصعوبات هي اللي فرضت هذا الواقع علي، انا بدي اتغلب على هذا الواقع، بدي اتجاوزه، ما بدي استسلم له. اذا هذا الخط يحتاج بطبيعة الحال الى جهد جماعي وإلى تحريض هذه الشريحة الكريمة بكل الوسائل المناسبة، في ناس تحكي معهم دنيا، في ناس تحكي معهم سياسي، في ناس تحكي معهم دين، في ناس تحكي معهم آخرة، في ناس تحكي معهم عنفوان. ألا ما مشكلة، أي طريقة حلال ومشروعة لتحريض هذه الشريحة يجب أن تستخدم. إذن هذا الملف، هذه القضية الوطنية يجب أن نبقيها نصب أعيننا ونعمل لها بتعاون وبتكامل وبتكافل وبجهد متواصل كما تفعلون أنتم إن شاء الله، ويجب أن نحقق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن. يعني هذا ليس من الأهداف البعيدة المنال التي تحتاج إلى عشرات السنين، لا، خلال سنوات إذا صار في تعاون وطني حقيقي وجدي صار في تجاوب، أنا بعتقد نقدر نعمل إنجاز سويا في لبنان اسمه لم يبقى، لا يبقى ولم يبقى في بلدنا أمي واحد، ونأمل إن شاء الله أن يتحقق هذا الهدف. أعتقد أن التضحيات المطلوبة في هذا الطريق هي أقل بكثير من تضحيات لتحقيق أهداف مشابهة. تعرفوا في يوم الأيام، في يوم الأيام قلنا يجب أن لا يبقى أسير لبناني في السجون الإسرائيلية، لا نحكي من موقع المسؤولية الوطنية، ولا نحن نعتبر كل أسير وكل سجين في السجون الإسرائيلية هو أسير ويجب العمل على إطلاق سراحه، لكن في البعد الوطني اللبناني طيب نشغل على هذا الموضوع. صح أن بعض الملفات ما زالت عالقة، نحن ندعي أن هؤلاء الشباب هم ما زالوا أسرى على قيد الحياة، العدو يدعي شيء آخر، لكن في من هم محسوم وضعهم، يعني ليس في وضعية نقاش. نعم، استطاع اللبنانيون من خلال المقاومة أن يستعيدوا جميع الأسرى اللي هم خارج دائرة النقاش وبتضحيات كبيرة وجسيمة. لما منحط لا ينبغي أن يبقى أي أسير في سجون العدو نستطيع أن نحقق هذا الهدف. أبسط بكتير وكلفته أقل بكتير إذا حطينا هدف لا ينبغي أن يبقى أمي في لبنان، نعم نحن نستطيع أن نحقق هذا الهدف، لكن نحتاج إلى الجهد إن شاء الله. من هون أنا بوقف شوي كمان بهذا السياق عند هذه الظاهرة في العالم العربي، بديش أحكي عن كل العالم الإسلامي، بحكي عن العالم العربي لأنه في بين إيدينا شوية إحصاءات. في شيء مذهل، يعني مثلا أيضا هذه المؤتمرات التي عقدت في بيروت وأعلنت بعض الإحصائيات الرسمية تحكي عن بعام 2011، يعني هاي إحصاءات جديدة، تتحدث عن 57 مليون مواطن عربي أمي، 57 مليون مواطن عربي أمي لا يعرف القراءة والكتابة. هلا التقرير اللي جبناه من بيقول ثلث، يعني ثلث العرب، هلا ما بعرف هذا ثلث أقل أكثر، بس سواء من 57 مليون رقم رسمي منظمة العمل العربية هي اللي أعلنت هذا الرقم. طيب هذا كارثة، نحن هذه الأمة اللي بتقول هي أمة اقرأ، الأمة اللي أول آية في قرآنها اقرأ باسم ربك الذي خلق، 57 مليون أمي. هذه الأمة التي تملك في بعض دولنا العربية أغنى من أغنى دول العالم، من أغنى دول العالم. تعرفون أنه بعض الدول العربية خصوصا الخليجية، بعض هذه الدول لديها إيداعات في البنوك الأمريكية والأوروبية، إيداعات آلاف مليارات الدولارات، آلاف مليارات الدولارات مودعة في البنوك الأمريكية والغربية. ما هو وين عم بيبينوا؟ لما عم بيصير مشكلة للنظام معين بيبين مئات المليارات المودعة في أمريكا وفي باريس وفي لندن وفي ما بعرف. آلاف مليارات دولارات مودعة، تجي بالعالم العربي بيحكوك عن 57 مليون مواطن عربي أمي. طيب شو بدهم هون؟ مدارس وأساتذة ومعلمات وطلاب وشوية برامج تشويق، بالحد الأدنى فينا ننتهي من الأمية، لكن ما في تحمل مسؤولية. طبعا لما منروح على ملفات مشابهة مثل البطالة، انه طيب شو يعني كيف تتعالج البطالة؟ تعالج البطالة بتأمين فرص عمل. يعني في امور احيانا ما بدك كتير فلسفة وحكي عن تعقيدات، في امور كتير بسيطة، مواجهة الأمية بخطتها بسيطة، بطالة تأمين فرص عمل. كيف نأمن فرص عمل؟ كمان هذا ستاندر بالعالم، يعني دراسته واضحة. أهم شرط فيه الإمكانيات المالية الضخمة. طيب ما هي الدول العربية لديها إمكانات مالية ضخمة بتقدر تنهي البطالة بالعالم العربي وبثلاث أرباع الكون كمان، لكن الأموال مودعة في البنوك. بآخر إحصاءات، عفوا أنا قلت فوق منظمة العمل العربية، لا، منظمة العمل العربية بتحكي عن العمال مش عن الأميين. في إحصاء بموضوع البطالة، هذا تبع منظمة العمل العربي، بتحكي عن 18 إلى 20 مليون عربي عاطل عن العمل. رقم مذهل. طيب والملوك والأمراء والرؤساء والشيوخ والحكام كلهم قاعدين بتفرجوا، شايف بعضهم بيطلع بينظر لك بحول إنسان وبيبين قديش عاطفته. طيب هاي شعوبكن، هاي ناسكن، هاي أهلكن، أميين عاطين عن العمل. لما بنجي لنسب الفقر، لما بنجي للمرض، لما بنجي لهالملفات، شيء مذهل. طيب هل حكوماتنا ودولنا العربية عاجزة؟ لا، هي قادرة ماليا وقادرة إداريا وقادرة ومقتدرة، وتستطيع أن تحدث تحولات نوعية هائلة على هذا الصعيد. ولكن في موضوع المسؤولية، في موضوع المسؤولية، إذا ما بدناش نروح إلى الاتهام أن هناك أنظمة وحكومات من مصلحتها أن تبقى شعوبها أمية، من مصلحتها أن تبقى شعوبها غير قادرة على معرفة ما يجري حولها، من مصلحتها أن تبقى شعوبها فقيرة عاطلة عن العمل مريضة، حتى يبقى الإنسان من لما بفيق الصبح للما بينام حتى هو نايم همه وغمه رغيف الخبز وحبة الدواء، ما عنده وقت، ما عنده إمكانية يفكر بأي شيء تاني، لا بقضايا قومية ولا بقضايا عربية ولا بقدس ومقدسات ولا بفلسطين ولا بديمقراطية ولا بحريات ولا بكرامة ولا بشيء. وأنا أستطيع في الحد الأدنى مشان ما نشمل أقول أن هناك نعم العديد من الحكام والحكومات هي متهمة على هذا الصعيد، وليست فقط هي مقصرة. إذا نحن أمة تستطيع ليس فقط أن تنحو الأمية، نحن أمة تستطيع أن تنتج العلم. سماحة الإمام الخامنئي في العشرين سنة الماضية كان رفع هذا الشعار في إيران، نحن ما بدنا بس نتعلم نستفيد من، نحن لهلأ بعد في نقاش بالعالم العربي وحتى داخل الحركات الإسلامية، هذا نقاش موجود ثقافي وفكري، أنه الموقف من الحضارة الغربية، بيجي واحد بيقول لك نرفضها بالمطلق، في شيء بيقول لك لا، عندهم إيجابيات، عندهم علم، عندهم تقنية، عندهم تكنولوجيا بناخدها، عندهم عادات وتقاليد غير مناسبة بنهملها، بعده نقاش. بإيران إجا الإمام الخامنئي يقول نحن ليس فقط نريد أن نتعلم ونستفيد من كل الحضارات الموجودة في العالم، مش بس نتلقى، بل يجب أن نتحول إلى أمة، مش أمة مستهلكة للعلم، أمة منتجة للعلم، منتجة. وبالفعل الآن هاي مشكلة العالم الآن مع إيران، شو هي؟ أنه طيب يا جماعة أنتوا خصبتوا اليورانيوم 20%، طيب قالوا لهم شو المشكلة، هذا حقنا الطبيعي، هذا القانون الدولي بيضمنه، الاتفاقيات تبع المنظمات الدولية بتضمن الموضوع، ما مخالفين، لا هذا خطر. طيب ليش خطر؟ أنتوا عندكم مشروع عسكري. طيب فتحوا لهم كل المنشآت، ما في مشروع عسكري. وأنا بقول لكم بصدق، الأمريكان والإسرائيليين والأوروبيين الكل مقتنعين أنه ما في مشروع عسكري. هن من شو بيخافوا؟ مش إذا فات على المنشأة ليشوف فيها أنه في صناعة نووي عسكري أو لا. هم بخافوا من أن تمتلك العلم الذي يمكنك من ذلك، لأنه بيقول لك الشعب أو الجهات العلمية التي تستطيع أن تخصب اليورانيوم بنسبة 20% امتلكت القدرة العلمية على أن تصنع سلاح نووي. يا عمي والله ما بدنا نصنع سلاح نووي. وسمحت الإمام الخامنئي كذا مرة طلع قال لهم يا عمي نحن هيدا بفقهنا باجتهادنا حرام، هذا حرام خلص. أنت ممنوع تملك علم يمكنك في يوم من الأيام أنه أن تنهض، أن تستقل، أن تقف على قدميك، أن تصبح قوة. زين في إمكانية، في إمكانية أن نعود أمة تنتج العلم. نحن كنا أمة تنتج العلم في عصور الإسلام الأولى، وأمة تصدر العلم إلى العالم، لكننا اليوم أصبحنا أمة فيها 57 مليون عربي أمي. هاي مسؤولية مين؟ طيب في الحد الأدنى هلأ نحن نحمل هاي المسؤولية بلبنان، شوف وين بدنا نصير. بالدخول إلى الوضع اللبناني من هون، أنا بحب الحياة بديش أحكي كتير بالتفاصيل اللبنانية لأنه قلت يعني الوقت وطبيعة المناسبة ما بيحمل كتير حكي، ولكن كمان نحكي بالمنهج. اليوم نحن بلبنان طيب عنا ملفات من هذا النوع، تحكي عن الأمية، لما بتيجي تحكي عن البطالة بلبنان كمان بيطلع أنه في نسب عالية. هلأ أنا لأني مش متأكد منه 100%، لكن اللي أنا قريته كمان خطير ومذهل. يعني مثلا واحدة من النسب اللي قريتها 25% بطالة. طبعا هذا شيء بمجتمع لبناني صغير، وهذا رقم ضخم. بكل أحوال بطالة، عندنا ملف الجريمة، جريمة اللي ما إلها علاقة بالأمن السياسي، هذا بيسرق، هذا بيقتل، هذا بيعتدي، هذا طيب عندنا ملف هلأ اللي بيّن بالأيام الأخيرة، ملف الأطعمة الفاسدة واللحوم الفاسدة، هذا ملف مرعب. يعني هذا ملف بفوت على كل بيت، هذا ما في تصنيف طائفي ومذهبي ومناطقي، هذا على كل بيت بفوت، على كل إنسان. أكلنا هذا، أكلنا بيتبين أنه لا، حتى أكلنا نحن بلبنان مستباح نتيجة الأهمال، مستباح. أنه والله بتفهم أنت في مشكل بين اثنين أو بين جهتين أو في حرب، في عدو عم بيقوس عليك، عم تقوس عليه، في ناس بيقتلوا، ناس كتار بيبقوا على قيد الحياة، بس هيدا قتل عم بفوت على كل بيت وعلى كل شخص. عندنا ملف المخدرات والاجتياح المخدرات للمدارس وللجامعات وللثانويات، يعني هالنوع من الملفات هي ملفات حياتية مصيرية ترتبط ببيوتنا، بعائلاتنا، بأفرادنا، بأشخاصنا. طيب هاي ملفات مفترض، مش ملفات خلافية. ذلك نحن شو منقول؟ بحكي بالمنطق بالمنهج. أنا بقول تصنيفي أو في لبنان في منطقين. في منطق نحن معه، نحن نؤيده، لا أقول هذا منطقنا لوحدنا، لكن نحن ممن ينتمي لهذا المنطق. شو بيقول؟ وهون أنا خطابي لللبنانيين وللطرف الآخر. في منطق بيقول إنه طيب في نوعين من القضايا والملفات، في ملفات لا نقاش فيها، لا نقاش في خطوتها، لا نقاش بين أحد من اللبنانيين، مش 8 آذار 14 آذار، مش موالاة معارضة، مش مسلمين مسيحيين، لا، ما في نقاش بين اثنين لبنانية على خطوتها وأهميتها وعلى وجوب مواجهتها وعلى وجوب معالجتها. من هالملفات اللي حكيت عنها قبل شوي، الأمن الاجتماعي، الجريمة، الأطعمة الفاسدة، المخدرات، الأمية، البطالة، في نقاش؟ حدا بيناقش انه هاي ملفات خطيرة جدا لازم نواجهها، لازم نعالجها؟ طيب هذا مثل، أمثلة، في بعد أمثلة كثيرة. طيب في نوع تاني من الملفات، لا هي ملفات فيها خلاف بين اللبنانيين، بتبلش انا بدي ان احنا مختلفين على العدو، هلا بيطلع بقول لك لا متفقين انه اسوي العدو، هذا مش مزبوط. نحن بعدنا مختلفين على العدو، ونحن مختلفين على الصديق، ونحن بنختلف على قانون الانتخابات، وبنختلف وبنختلف على العديد من القضايا. طيب تعالوا للمنهجية، هي شو بتقول؟ تقول تعالوا إلى القضايا التي نتفق على أهميتها وإلحاحها ووجوب مواجهتها، لنتعاون بالقضايا المختلفين عليها، روحوا تعالوا لنتحاور، نحاول نوصل لنتيجة بحكومة، بمجلس نيابي، بطاولة حوار، بأطر رسمية غير رسمية، ما في مشكلة. اللي بنقدر نتفق عليه من مشي، اللي ما بنقدر نتفق عليه من أجله لمصلحة هذه الأولويات الداخلية، لكن ما بيجوز لأنه بنختلف على ملف أو ملفين نحن نعطل كل أيتنا، نعطل البلد ونعطل ملفات الناس وقضايا الناس. نحن نؤمن بهذا المنطق. في منطق تاني بيجي بيقول لك لا، في كذا ملف خلافي، يا بتمشوا مثل ما بدنا يا كل شيء بده يتعطل، بلد بينشل، بلد بينشل. بيجي بيطرح لك موضوعات، مثلا بيقول لك انه في موضوع سلاح المقاومة، يعني لا يمكن بناء دولة في لبنان الا اذا انحل سلاح المقاومة، ما ممكن واجه الامية في لبنان الا اذا انحل سلاح المقاومة، ما فينا نحل مشكلة البطالة ولا المخدرات ولا اللحوم الفاسدة ولا الفساد الإداري ولا نعمل أمن اجتماعي إلا إذا عالجتوا لنا سلاح المقاومة. هذا مش إنصاف، مش منطق، هذا مش واقعية. هذا في واحد ملتزم مع الأمريكي ومع الغربي، بديش أقول مع الإسرائيلي، أنه أنا هذا الموضوع بدي أحل لكم إياه بلبنان ولو على حساب كل شيء بلبنان. فما هي القصة هيك. نحن نجي منقول طيب هذا ملف مختلفين عليه، حطوه على الطاولة. طيب بقية الأمور ما تفضل نتعاون فيها. المنطق الآخر لا، بيجي بيحط لك ملفات وبيعطل بيرهن البلد كله بهاي الملفات، ما ده خطأ. وبنفس السياق بيجي بيحكيك بالآخر والاعتراف بالآخر. ما هو الاعتراف بالآخر أيها اللبنانيون؟ هي ليست شعارات، هي ممارسة. طيب ممكن أنا من الصبح لعشية أحكي بالاعتراف بالآخر والحوار مع الآخر والتعاون مع الآخر وحكي، لكن بالممارسة شو؟ طب أنا بقول نحن بالممارسة ناخد تجربة من 2005، 14 آذار كانوا أغلبية نيابية، هن شكل الحكومة، ونحن دخلنا، بحكي عن حزب الله، دخلنا نحن وإخواننا بحركة أمل، بقية الأطراف بالمعارضة كانت مستبعدة مستبعدة، دخلنا إلى الحكومة في ذلك الحين وما كنا لا ثلث ضامن ولا ثلث معطل ولا أغلبية ولا شيء، كنا أقلية في الحكومة. ودخلنا إلى الحكومة، حكومة ترأسونها أنتم، أغلبيتها لكم، صحيح أو لا؟ وكنا مستعدين نتعاون، وتعاوننا وتعاوننا بكل القضايا اللي انطرحت على مجلس وزراء، وما كان عندنا عقدة بالموضوع، كان كل طموحنا انه من خلال حكومة يتحقق استقرار بالبلد وامن بالبلد وينمسك وضع البلد، خروجا بعد خصوصا بعد خروج القوات السورية والخوف من وقوع فتن في البلد، كان في تحديات كبيرة، وانه الحكومة تقدر تتجه الى اولويات الناس، الملف المالي، الاقتصادي، المعيشي، الاجتماعي، كل هاي الملفات اللي عم نحكي عنها. نعم، وبقينا سوا، نعم اختلفنا على موضوع المحكمة الدولية لأنه أنتم ما كنتوا حاضرين، لا تعملوا حوار ولا تعملوا نقاش ولا تبحثوا الموضوع بالحكومة، وتعملوا تهريب وقت اللي اعتكفنا أو استقلنا. طيب وبعدها شاركنا في بعد الدوحة، بعد بال 2008 بحكومة الوحدة الوطنية، وكانت الرئاسة لكم والأغلبية لكم، وبعد انتخابات 2009 أيضا شاركنا في الحكومة وكانت الرئاسة لكم والأغلبية لكم. طيب في اعتراف بالآخر واستعداد للحوار مع الآخر واستعداد للتعاون مع الآخر أكثر من هيك؟ أن تقبل أن تكون أنت في حكومة يرأسها خصمك السياسي وأغلبيتها لخصمك السياسي. وبتقول لهم أنا على الطاولة، وفيكم ترجعوا لكل التجربة من 2005 إلى الآن وتسألوا رؤساء الحكومات السابقين من 2005 إلى الآن، هل كان هؤلاء الوزراء متعاونين جديين إيجابيين عم يتعاطوا بنفس وطني أو لا؟ هذا الاعتراف الآخر، مو حكاية شعارات. ما كل يوم فينا نعمل احتفال ونقول اليد الممدودة. طيب شوف لي هاليد الممدودة شو في جواتها، هون شو مخبي لي فيها؟ ما كنا قاعدين مع بعضنا على الحكومة وانتوا عم تركبوا فخ المحكمة الدولية، ما كنا قاعدين مع بعضنا على طاولة الحوار وعم تتجهز الحرب علينا لسحق المقاومة في لبنان. ولذلك الناس بس بدها تروح على اي طاولة حوار جديدة لازم تتفتش شو مخبيين تحت طاولة الحوار. ما بيحل مشكلة البلد المزايدة والله بالحوار وبالاعتراف الآخر، مو مهم الحكي، مو ممارسة. بالممارسة نحن مارسنا هيك، بس انتو كيف مارستوا؟ لما اجت لتتشكل الحكومة الحالية انقال تفضلوا نعمل حكومة وحدة وطنية، ما قبلتوا، تفضلوا شاركوا، ما شاركتوا من اول يوم. طيب اعطوها لها الحكومة فرصة، ما اعطيتوها فرصة. من اول يوم اعلنتوا الحرب عليها وذهبتم الى تحريض الدنيا عليها. هذا اسمه اعتراف الاخر؟ هذا اسمه تعاون وطني؟ هذا اسمه اولويات الناس وملفات الناس؟ ما واضحة المشكلة. انا بقول لبنانيين شوي نطلع من التعصب، العصبية المذهبية والحزبية والتنظيمية والمناطقية، وعن جد نقعد نقيم. اليوم بيطلع بيقولك القادر على بناء الدولة 14 آذار، يعني صرنا من 14 شباط لأمس بنسمع هذا الحكي كل يوم كل يوم. وين انتوا قادرين على بناء دولة؟ بأي نفس، بأي نفسية، بأي روحية، بأي عقلية، بأي منهجية؟ انتوا بالاول قادرين تبنوا احزاب، كونوا تيارات، كونوا مؤسسات، كون لتجي تبنوا دولة. بعدين لا تبنى دولة على حذف الاخر وشطب الاخر والغاء الاخر، وانما تبنى دولة بالتفاهم، بالتعاون، بالتواصل، بالحوار، بتقديم الاولويات، بالعمل بما يتفق عليه، ما يختلف عليه بيلتقاله علاج، بيلتقاله حل، بيتأجل، كل في امكانية يتأجل. طيب مثل موضوع سلاح المقاومة، ما إذا اتفقنا بيمشي الحال وإذا اختلفنا بيتأجل. طيب ما حتى لو ما اتفقنا أنه يتأجل، منه مأجل؟ مأجل والله مش مأجل. يعني من هو قادر على نزع سلاح المقاومة بالقوة فليتفضل، تفضلوا. حوار، نحن جاهزين الحوار بأي لحظة، استراتيجية دفاعية جاهزين، استراتيجية دفاعية نناقش. إذن هاي المنهجية اليوم اللي مطلوبة بالحقيقة بلبنان لنقدر أنه نواجه كل التحديات والأخطار اللي مقبلة قائمة في لبنان في المنطقة. ومجددا أنا أدعو إلى هذه المنهجية، إلى هذا المنطق. إذا ما نكون جديين بنقدر نزايد على بعضنا بالإعلام ونوجه لبعضنا خطابات وشعارات، لكن المنطق الفعلي اللي بنقدر سوا نبني في دولة، اللي بنقدر سوا ننتقل فيه بالبلد إلى وضع مختلف، نقدر نواجه فيه ملفات بروح التعاون الوطني، هو هذا المنطق. باختصار شديد بدي أحكي كلمة عن فلسطين. طبعا الأحداث الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين كانت أحداث في إلى مشهدين، في مشهد مؤلم جدا، سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، عشرات الشهداء والجرحى والعدوان الإسرائيلي السافر. في مشهد آخر لازم على طول نضل نشوفه، هو مشهد إرادة المقاومة في قطاع غزة، صلابة المقاومة، رد المقاومة. يعني ما إجا الإسرائيلي بس قصف واعتدى وإنه العالم رفعت العشرة أو استسلمت أو لهثت خلف تهدئة بأي ثمن، لا، وإنما شهدنا بأم العين رجال وثبات ومقاومة وقدرة، بحيث أنه استطاعت هذه المقاومة وبرغم من إمكانياتها المحدودة ولكن بإدارة جيدة وشجاعة عالية أن تفرض على 1.5 مليون إسرائيلي البقاء في الملاجئ. هذا طبعا معادلة مهمة جدا، معادلة ممتازة جدا. طبعا هذا الذي حصل أيضا من جهة أخرى ما قدم شيء جديد، وإنما له طابع تذكيري. يعني نحن الشعوب العربية والإسلامية نرجع نتذكر من خلال مجريات الأسبوعين الماضيين أنه هذا هو أمريكا هيك تتعاطى. يعني كيف تعاطت أمريكا؟ مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤسسات دولية كلها، أوروبا، الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي، وحتى جامعة الدول العربية، وحتى بعض الحكومات العربية كيف تعاطت مع الأحداث في غزة خلال الأسبوعين الماضيين؟ ما هو هذا نفس المنهج تبع 60 سنة وأكثر، وهذا مكمل. يعني ما جرى في غزة هو من حيث النتيجة هو إعادة تذكير بالكثير من النفاق والكثير من تعدد المكاييل والمعايير في التعاطي مع الأحداث. طبعا نقطة بدي أقف عندها، أنا شفتها عن بعض الإعلام اللبناني للأسف الشديد، للأسف الشديد، أنه حملوا الأحداث في غزة للمقاومين في فلسطين، حملون لهم المسؤولية، مع أنه هذا خطأ، هذا مش صحيح يا عمي، هذا كذب كذب. اللي صار في تهدئة، قطاع غزة هادي، لا حد عم يقصف، لا حد عم يطلق نار، الإسرائيلي هو ابتدأ وقام بشن غارة جوية أدت إلى استشهاد الأمين العام للجان الشعبية الشهيد زهير القيسي وأخ آخر من الأسرى المحررين، استشهدوا. بلشت ردود الفعل، نجاوي الموضوع إلى مزيد من القصف ومزيد من الشهداء. الذي بدأ هو الإسرائيلي، الذي اعتدى هو الإسرائيلي. ثم نجد بعض الإعلام اللبناني وبعض الإعلام العربي، وهذا بعض الإعلام اللبناني ينتمي إلى جهات كانت على علاقة وطيدة مع إسرائيل، هلأ بيقولوا ما عاش عنا علاقة، لكن هذا النفس شو. وبعض الإعلام العربي إجي حمل مقام في غزة مسؤولية الأحداث الأخيرة، وبعضهم ذهب إلى القول أن المواجهات التي حصلت في غزة كانت بقرار إيراني، بعد هذا ظلم أكبر. والبعض ذهب إلى القول بأنه ما جرى في غزة قامت به جهات وفصائل هدفها صرف النظر عما يجري في سوريا، هذا ظلم كبير. مثل اليوم حرب تموز، شو جو قالوا بحرب تموز؟ أنه حزب الله عمل الحرب من شان النووي الإيراني والمحكمة الدولية لنواتا كان مطروح بعده موضوع سوريا. طيب هذا ظلم، جماعة محاصرين وبعدهم محاصرين رغم اللي صار بمصر، بعدهم محاصرين ومظلومين ومعتدى عليهم، ثم يقف بعض الإعلام اللبناني والعربي ليقدمهم كمعتدين من أجل مصالح إقليمية معينة. وهنا تقاطع الإسرائيلي مع بعض هذا الإعلام العربي واللبناني، لما طلع الإسرائيلي يقول ويقدم المشهد أن حربه على غزة هو جزء من حربه على إيران، هذا أيضا تضليل وهذا كذب وهذا افتراء. الحرب على فلسطين والحرب على غزة هي منذ أن كانت إيران في زمن الشاه حليفة لإسرائيل، قبل النووي الإيراني وبعد النووي الإيراني ومع النووي الإيراني، الحرب على غزة وعلى فلسطين وعلى شعب فلسطين هذه مسألة قائمة بذاتها، ليس لها علاقة بأي ملف آخر. ولكن من أجل التضليل، من أجل استفراد الفلسطينيين في غزة، انسجاما مع البعض المحاولات الرسمية العربية بتقديم إيران كتهديد، وهذا الجو الموجود، الفتن الموجود بمنطقة، أنه هذا حرب مع إيران، مش حرب مع أهل غزة، مو مع أطفال غزة ونساء غزة، هذا حرب مع إيران. هكذا الإسرائيلي يحاول أن يقدم موضوع، ويلاقيه بعض الإعلام اللبناني والعربي ليقول أنه الفلسطينيين هم اللي بدأوا بالقتال بأوامر إيرانية أو سورية. هذا أيضا لازم نضوي عليه ونكون واضحين فيه. طبعا نحن نقف بإجلال واحترام كبير أمام شهداء شعب فلسطيني، تضحياته، ثباته، شجاعته، إرادته اللي عبر عنها خلال الأيام القليلة الماضية، حتى لما راح التهدئة راح بشروط. قال الإسرائيلي بده ينكر بحث تاني، لكن راح بشروط، ما بده تهدئة كيفما كان. طيب كمان كلمة مختصرة بالملف السوري حتى ما نقطع عنه. من بداية الأحداث نحن رهاننا وأملنا هو أن تتمكن سوريا من تجاوز هذه المحنة بما في مصلحة شعبها العزيز وموقعها القومي. من البداية نحن كنا ننطلق من مخاوف، لأننا نرى ما يجري في كامل منطقة العربية. يعني لما بنحكي عن مخاوف التقسيم، طب ما عم نحكي عن أحلام، عن أوهام، عن حرب نفسية، عم نحكي عن وقائع على الأرض. طيب هاي بالسودان من حيث المساحة يقال أوسع وأكبر دولة عربية، طيب قسموها. وحتى بعد التقسيم كثيرون جاءوا وقالوا أنه إن شاء الله بعد ما السودان يعترف في جنوب السودان كل مشاكل بتنحل. ما انحل شيء، ما انحل شيء، والضغط على السودان ما زال قائما وسيبقى قائما. طيب اليوم الدعوات إلى الفيدرالية، الدعوات إلى الانفصال، الدعوات إلى التقسيم، ما هي موجودة اليوم في أكثر من بلد عربي. هناك جهات تطمح إلى ذلك، بعضها بدأ يعبر، بعضها لا يعبر. إذن لما نحكي عن مخاطر التقسيم في أي بلد عربي أو إسلامي هي مخاطر حقيقية، مش أوهام نحن عم نخترعها لنختبئ خلفها. طيب نحن خائفون على سوريا وبالتالي على المنطقة من التقسيم، خائفون من الحرب الأهلية، خائفون من الفوضى، خائفون من إضعاف سوريا بما تمثل من موقع قومي في الصراع العربي الإسرائيلي ومن سند حقيقي لحركات المقاومة في المنطقة. ولذلك من اليوم الأول دعونا إلى أن لا تكون هناك مواجهة مسلحة، أن لا يحمل أحد السلاح، أن يذهب السويريون إلى الحل السياسي بآليات الحل السياسي. وكلنا مع الإصلاح، وكلنا مع الديمقراطية، وكلنا مع احترام حقوق الإنسان، وكلنا نأسى ونحزن ونتألم لأي قطرة دم تسقط من إنسان سوري أو مرأة أو طفل. هذا من الأيام الأولى قلنا وبعدنا وما زلنا نقوله وسنبقى نقوله. طيب اليوم مضى الآن سنة على هذه المحنة في سوريا. بعد هذه السنة وما حصل فيها من تجاوب وما لجئ فيها إلى خيارات، نحن ندعو الجميع إلى مراجعة، إلى مراجعة، مراجعة تؤدي بكل موضوعية إلى النتيجة التالية. يا جماعة في سوريا ما في إلا حل سياسي، تفضلوا عملوا حل سياسي، يعني إلقاء السلاح بكل صراحة، إلقاء السلاح بشكل متزامن وضمن آلية متفق عليها للدخول في حل سياسي واضح وممنهج. وغير هيك المزيد من النزف، المزيد من التعب، المزيد من الإرهاق، ومن يريد أن يدمر سوريا أو أن يسقط النظام بأي ثمن ولن يستطيع أن يفعل ذلك. وشفتوا خلال سنة كل الخيارات التي تم اللجوء إليها، كل الخيارات التي تم اللجوء إليها. الحل في سوريا هو هيدا. طبعا ما هو مضمون الحل السياسي، ما هي آليات الحل السياسي، هذا شأن سوري، وهم معنيون أن يتفاهموا وأن يتفقوا وأن يتعاونوا. للأسف عندنا بلبنان بعض الناس بيتعاطى كأنه هو قوة عظمى يعني، وبيبلش يعمل جداول وخارطة الطريق ويحط بنود ولازم يعملوا هيك وممنوع يعملوا هيك. شو نخص بهذا الموضوع؟ نحن كلبنانيين، إذا بحكي بمصلحتنا الوطنية كلبنانيين، نحن كشعب لبناني وكوطن وكدولة وبلد، نحن مصلحتنا أن يكون هناك هدوء واستقرار وأمن وحل سياسي في سوريا. أما آليات الحل السياسي، مضمون الحل السياسي، مجالات الإصلاح المطلوبة، هذا شأن يتفق عليه السويوين. هن معنيين، بيقبلوا ما بيقبلوا، بيرفضوا ما بيرفضوا، هن لبعضهم بيرسموا خطوط حمر. مش محنا اللبنانيين بدنا نرسم للسويوين خطوط حمر، ما يقبلون وما لا يقبلون. ويطلع حدا منا ينظر على السويوين سواء في آليات الحل السياسي أو في مضمون الحل السياسي. نعم، نحن معنيين كجيران، كأخوان، كعرب، كأهل منطقة، كمصير واحد. نقول لأخواننا بسوريا، شعب ونظام ودولة وجيش وأحزاب وقوى سياسية، دمكن دمنا، مستقبلكم مستقبلنا، حياتكم حياتنا، أمنكم أمننا، مصيرنا واحد. لذلك يا أخوان عملوا معروف، شوفوا كيف تحلوا هذا المشكل بالسياسي. ونقطع أول السطر، بس كيف بيحلوا بالسياسي؟ هذا مش شغلنا نحن اللبنانيين، خصوصا نحن اللبنانيين المش قادرين نحل مشاكلنا نحن، لا بالسياسي ولا بغير السياسي. وكل يوم عندنا مشكل، وكل يوم عندنا صراع، وكل يوم عندنا سجال، وكل يوم شيء متعب. يعني هذا المستوى السياسي الموجود بالبلد والأداء السياسي والعقل السياسي، في مشكلة حقيقية. يعني في مشكلة بالمضمون وفي مشكلة بالشكل. يعني حتى مقامات ما عاد فيه، احترام ما عاد فيه، كرامات ما عاد فيه، ضوابط بالخطاب السياسي ما عاد فيه، ضوابط بالتعبير عن الخلاف السياسي ما عاد فيه. شوفوا يعني سوء فلتان في البلد اليوم. نحن بموضوع سوريا هذا الذي آمنا به منذ اليوم الأول، في ناس عجبهم موقفنا، في ناس ما عجبهم موقفنا، في ناس انتقدونا، في ناس بيحاولوا يستغلوا هذا الموقف الذي نحن نراه موقف وطني وقومي وإسلامي وإنساني للتصويب علينا. نحن ما عندنا مشكلة، نحن نقول الحق الذي نراه، نحن نسعى بصدق لنعرف الحق، ونسعى بصدق لنقف مع الحق، ونسعى بصدق لنعبر عن الحق أيا تكن تكلفة. ذلك أنا قلت سابقا أنه هلأ بعض الناس بيطلعوا، هذا بيشتم، هذا بيحكي، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. لما بيكون عندنا رؤية، شايفين أنه هاي مصلحة شعبنا وبلدنا وأمتنا وقضيتنا المركزية، نحن نعبر عن هذه الرؤية. أعجب من أعجب، يعني في ناس بيعجبهم، في ناس ما بيعجبهم، في حدا بزقفنا، في حدا بشتمنا، ما في مشكلة بهذا الموضوع. زيك نحن في موضوع سوريا اليوم نحن نؤكد هذا الأمر، ونقول تطورات الأخيرة تثبت أنه الرهان على سقوط النظام، على انشقاق الجيش، على حرب طائفية في سوريا، على تدخل عسكري خارجي، على 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 حتى على العقوبات الاقتصادية، كل هذه الرهانات من الواضح أنها لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم الجماهير نزلت اللي شفناها بالساحات بدمشق وحلب واللاد إي ودير الزور ورقة و و و و و هي تعبير. هاي يعني بس واحد يجي يقول لك أنت مش واقف مع الشعب السوري، أنت مع النظام. طيب اللي من هو الشعب السوري؟ في انقسام شعبي صح، بس في جزء معتد به من الشعب السوري هذا خياره، في جزء عنده خيار تاني. ليش مين قال الشعب السوري هو اللي انت واقف معه مش اللي انا واقف معه؟ يعني انه نحن وقفنا مع الشعوب العربية الا في سوريا؟ لا، في شعب بسوريا بده الاصلاح، ما بده تقسيم، ولا بده حرب اهلية، ولا بده حرب طائفية، ولا بده مطحنة، ولا بده يكون عرب خيانة، ولا بده يكون عرب اعتدال، وبده يبقى مقاوم وممانع ووفي لفلسطين. نحن مع هذا الجزء من الشعب. طيب في ناس لا، يعني هم شايفين انه اوباما وكلينتون والامريكان اللي حرقوا القرآن وقتلوا من تظاهر من اجل القرآن، واللي كل يوم بيعتبر انه تحالفه مع اسرائيل مقدس وامن اسرائيل مقدس وتفوق اسرائيل مقدس، وبيعتبر انه ساركوزي وبريطانيا، وبيعتبر أن الذين باعوا فلسطين وشعب فلسطين والجولان ولبنان وا 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 على مدى 20 سنة أنه هو حلفاءه، هو خشبة الخلاص طبعه، هو هو حر يعتقد اللي بده اياه، بس نحن كمان احرار نعتقد باللي بدنا اياه وناخذ الموقف اللي بدنا اياه. ذلك انا اليوم كمان بهالمقطع المختصر بكل صراحه نحن نصيحتنا لاخواننا السوريين جميعا، وضع السلاح جانبا، ذهاب الى اليات حل سياسي، نظام بسوريا، القياده بسوريا جاهزه تعمل اصلاحات، هذا الدستور دلوني على دستور عربي اليوم مثل هذا الدستور اللي انعمل. معلش احكي يا خيي ليش القصه بس يعني عياط وهوبقه، نحكي وقائع، جيبوا دساتير والدول العربيه كلها وحطوا هالدستور اللي انعمل، شوفوا قارنونا بيناتهم. طيب بده يطبق الدستور، نحن نعمل اليات، بدنا نتفاهم، بدنا نتعاون بالقتال وبالمواجهات وبالحروب وبال باستجلاب التدخل العسكري الخارجي، ما بيتعالج الموضوع. يجب ان يقف نزف الدم. طبعا المشاهد اللي شفناها على التلفزيونات بالايام الاخيره ما بيقدر حدا الا يدينها، الا ويدينها اي شكل من اشكال المجازر، استهداف المدنيين، استهداف الابرياء، هو موضع اداني. طيب معارضه تتهم النظام، النظام يتهم المعارضه، هاي وحده من مسؤوليات النظام اليوم انه هو يقدم الحقائق للناس. اللي عنده حقيقه لازم يقدمها، لكن توجيه الاتهام شمالا ويمينا هو امر سهل ويسير، لكن اصل الموضوع هو موضع ادانه الجميع. نعم يجب العمل ان لا تحصل مجازر، يجب العمل ان لا تسقط قطره دم واحده. موضوع مش بس موضوع مجازر، يعني شو الفرق ان يقتل مئات بشكل متفرق او يقتل 50 دفعه واحده؟ ماذا قتل وهذا قتل، الكل كل اشكال القتل يجب ان تتوقف. والذي يوقف، الذي يدفع الامور باتجاه الخلاص هو هذا، انه طعوا. طيب ما انتوا العرب وانتوا المجتمع الدولي كنتوا تنظروا على اللبنانيين تقولوا يا جماعه بالسلاح ما بينحل شيء، تفضلوا على طاوله الحوار. طيب بعد 7 ايار 2008 مش اجت وفود عربيه ونظروا علينا كلنا انه بالسلاح ما بينحل شيء، بالمواجهه ما بينحل شيء، الناس لازم تعيش مع بعضها، وجابوا طياره واخذوا العالم كله على الدوحه وحطوها بالدوحه 3 ايام، وحتى التفاصيل قعدنا اتفقنا عليها. طيب ما هذا المنطق؟ ما هذا كمان لسوريا ولغير سوريا، هيك بتمشي الامور، هيك تتعالج الا بدنا نعالج. بعد كلمه قبل الختام، كمان موضوع البحرين شاهدنا الاسبوع الماضي كلها احداث هذا الاسبوع، المظاهره الضخمه التي وجه اليها الدعوه سماحه ايه الله الشيخ عيسى قاسم، واستجاب لها مئات الالاف من اهل البحرين. طبعا مظاهره سلميه اكدت على الخيار السلمي، على مطالب الشعب البحريني، اثبتت انه لا، هاي معارضه شعبيه حقيقيه عريضه واسعه، ليس شرذمه كما تقول الحكومه او يقول الملك، وايضا انها معارضه سلميه حريصه على امن البحرين، على استقرار البحرين، على دماء اهل البحرين، حتى على دماء خصومها ومن يعتدي عليها. طيب هذا مشهد حضاري، لكن وأيضا يعبر عن الثبات والإرادة، يعني الرهان على ملل هؤلاء الناس، على تراجع هؤلاء الناس، هو رهان خاسر. والعجيب هنا أن هناك شعب يواصل تحركه السلمي غريبا في هذا العالم، فلا أهل الربيع العربي يعترفون أن البحرين جزء من الربيع العربي، ولا جامعة الدول العربية تعترف بوجود مشكلة في البحرين، ولا مجلس التعاون الخليجي يعترف بوجود مشكلة في البحرين، ولا المجتمع الدولي، ولا مجلس الأمن الدولي، ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا أحد. ولكن هذا لم يثني هذا الشعب عن مطالبة بحقوقه وبالطرق السلمية، وهو يرفض ويأبى أن يكون أداة يعبر من خلالها أحد إلى البحرين وإلى مستقبلها وإلى مصيرها. مين مكان هذا الأحد؟ هذه حقائق تثبت وثابتة يوما بعد يوم. ولذلك نحن أيضا نعود ونوجه، أنا لا أتدخل في أسقف شعب البحريني، ولكن خيارات شعب البحريني واضحة وطريقه واضح، ومن الواضح أنه لديه إرادة لا تنكسر، وأن الرهان على الوقت هو رهان خاسر، وهذا الأمر يجب أن يحظى أيضا باهتمام عربي وعالمي ودولي لإغلاق هذا الملف. بالختام بحب أقول نحن يا أخواننا بلبنان بالمنطقة نحن مدعوون إلى المزيد من الوعي. بدنا كتير وعي، بدنا كتير تثبت مما يقال. اليوم نحن في زمن والله وكالات الأنباء قالت هيك، تلفزيونات قالت هيك، البيانات قالت هيك، مواقع الانترنت قالت هيك. هذا مش كافي، لأنه اليوم بالحقيقة وصلنا إلى مرحلة، بمرحلة ممكن واحد يقول أنه ما في أصل صدق الخبر أو كذب الخبر، بدك تروح تتأكد شوف هذا الخبر صادق أو كاذب. لكن اللي شفناه بالآونة الأخيرة بيقدر واحد يوصل لنتيجة يقول الأصل هو الكذب، الأصل هو الكذب. يعني بتحضر وقت نشرة أخبار ثلاثة أرباعها كذب على غيرنا وعلينا. نحن بنعرف من حالنا. أنا يوميا لما الشباب يجيبوا لي التقرير وبيجمعوا فيه شو بينحكى بالإنترنت وبالصحف وبالتلفزيون وخلاصات، يعني بتقرأ بيطلع أنه 90% مما يقال عنا هو كذب. نحن مثلا بيجي بيقول لك مرتبكين، وين مرتبكين؟ والله مرتاحين ومدين جرينا كمان. نحن عنا قراءة مختلفة للمنطقة. الارتباك، القلق، الانقسامات الداخلية، الضياع، ما بعرف شو. عم تحكوا أحلامكم، إذا مش وقائع. الخبر لازم نقول وقائع، مش أنا شايف بمنامي أو شو حابب شوفه بمنامي، مش هيك. ما يجري في المنطقة اليوم هيك يقدم، يصاغ الخبر على ضوء الأهواء والبرامج السياسية والمخططات وليس على ضوء الوقائع، بل يتم تزييف الوقائع لمصلحة هذا الهدف. لذلك نحن نحتاج إلى الكثير من التثبت حتى لما نشوف مشاهد على التلفزيونات، نحتاج إلى الكثير من الهدوء حتى ما ننفعل، حتى ما نغضب، حتى ما نستفز. هناك اليوم من يعمل على التوتير، على استفزاز الناس، على تحريض الناس حتى يساوعوا إلى الوقوع في الفخ، ندعس على الألغام، نخرب بلدنا، نخرب بلادنا، نخرب بيوتنا نتيجة انفعالات. إنه والله بتسمع بالأخبار إنه والله في فلان الفلاني ببلجيكا راح حرق مسجد وقتل إمام المسجد، استشهد بالمسجد. قال ليش؟ قال هو غضب من شان سوريا. طيب شو خص هذا إمام مسجد والمصلين بالمسجد والمسجد؟ هذا مين بيتحمل المسؤولية؟ بيتحمل القاتل اللي حرق المسجد، وبتتحمل وسائل الإعلام اللي ما في حدود عندها للتحريض، وما في حدود عندها للكذب، وما في حدود عندها للافتراء. فنحتاج إلى الكثير من الهدوء، نحتاج إلى الكثير من الثبات في مواجهة الحرب النفسية والمخاوف اللي بتنحكى. لا، بثبات، بهدوء، بوعي، بتثبت نقدر نواجه كل مرحلة جاي. اللي عم بيخططوا له هن الأمريكان والإسرائيليين وأدواتهم وخدمهم وعملائهم بالمنطقة، وفي ناس ملتبس عليهم الموضوع. مش كل الناس عملاء، لا أعوذ بالله، نحن ما نتهم الناس هيك. في ناس ملتبس عليهم الموضوع، في ناس ممكن يكونوا مظلومين بس ضيعوا بالأولويات، مش منتبهين إنه هاي المظلومية تبعهم وين عم بيتم استخدامها. هي مو كلها بدها وعي وبدها قراءة، لكن عم بيخططوا له تقسيم المنطقة، تفتيت المنطقة، فوضى عارمة وشاملة في المنطقة، إشغالنا ببعضنا البعض، توتيرنا، تحريضنا على بعضنا البعض. هذا العنوان العام، هذا اللي عم بيصير هلأ تحت عناوين مختلفة. طيب مين مستفيد من هذا الأمر؟ هيك تتعالج أمورنا؟ مش هيك تتعالج أمورنا. نعم، إذا وحنا على التوتر، على العصبية، على الاستفزاز، على التسوع والتعجل، سنخرب بيوتنا بأيدينا في لبنان، في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. بالوقت الفرصة متاحة، لا الفرصة متاحة اليوم أمام شعوبنا وأمام أمتنا لاستعادة حقوقنا، استعادة سيادتنا على أراضينا، على نفطنا، على مياهنا، استعادة فلسطين، استعادة القدس. لأنه اليوم الأمريكان نزول بكل شيء، نزول بالهيبة وبالعسكر وبالمال وبالاقتصاد. الغرب اليوم نزول، بدها تعمل قراءة استراتيجية. كل داعمي إسرائيل وكل الطامعين في بلادنا وخيراتنا هن نزول. لكن لأنه هن نزول بده ينزلونا معاهم. إذا هن نزولوا بقينا نحن واقفين وثابتين ومتماسكين، معنوياتنا عالية وحريصين على بلادنا ووحدتنا وتماسكنا، نعم أمتنا في هذا العقد ما عم بحكي بعد 100 سنة، بهول 10 سنين أمام فرصة تاريخية استراتيجية لإيجاد تحولات هائلة في أوضاعنا وخصوصا على المستوى القومي. لكن هذا مطلوب يضيع من الأمية في القراءة والكتابة. يجب أن نعمل على محوها إلى الأمية في السياسة. ممكن يكون بالسياسي في واحد بروفيسور يعني بيعلم علوم سياسية بس هو أمي لأنه ما بيقرأ الوقائع، ما بيعرف يحلل، ما بيعرف يربط الأمور مع بعض البعض، يشتبه عليه الأمر. اليوم نحن مدعوون إلى محو كل أشكال الأمية لنكون أمة عالمة، أمة تنتج العلم، وفي نفس الوقت أمة مقتدرة وقادرة على مواجهة كل التهديدات كل أخطار، وأن تفرض وحدتها وتماسكها ومصالحها واستقلالها وكرامتها وعزتها على كل العالم. مشكورين، الله يعطيكم العافية. طبعا أنا كنت بحب أنه أكون بيناتكم ونسلم على الكل، خصوصا الخريجين 600. هلا بدها همي عالي واحد يوقف بين قدام 600، لكن أنا بعتذر، أنتم تعرفوا ظروفي، وأنا أقدر عاليا هذا الإنجاز اليوم، ولكن أطلب من أخي سماحة الشيخ أكرم بركات أنه هو إن شاء الله بيمثلني ويمثل الأخوة جميعا في بقية برنامج التكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.